أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا شك ولا ريب أن الشريعة الغراء فيها من الأمور المطلوبة من الشارع، هذه الأمور تارة تكون أمور على نحو الوجوب أو الندب، وأخرى تكون على نحو الحرمة أو الكراهة. لا شك في أن جميع هذه المطلوبات الشرعية تقع تحت قدرة المكلف، فلو كان هناك شيء خارج عن قدرة المكلف فلا يمكن، أو يمكن الأمر به لكنه ماذا يختل من جهة ماذا؟ أنه لا يوجد الداعوية في نفس المكلف. على سبيل المثال، لو قال المولى لعبده طر في الهواء مثلا، طلب منه أن يطير في الهواء، فهل هذا الأمر يوجب تحريك وباعث وداعوية؟ طبعا لا، لأن هذا الأمر ماذا؟ خارج عن قدرة المكلف. فإذا جميع الأوامر الإلهية لابد أن تكون مقدورة للمكلف. القدرة هنا القدرة التي تؤخذ في الشرائط العامة للتكليف. هناك شرائط عامة للتكليف وهناك شرائط خاصة، لكل تكليف شرط خاص. أما الشرائط العامة فمن ضمن هذه الشرائط العامة أن يكون ماذا؟ التكليف مقدورا للمكلف. ومن هنا وقع نزاع بين القوم في معنى النهي. ما هو النهي الشرعي؟ هل النهي الشرعي هو طلب ترك الفعل أم كف النفس عن الفعل؟ ما الفرق بينهما؟ طلب ترك الفعل أمر ماذا؟ عدمي، طلب الترك. أما كف النفس فأمر وجودي. الكف فعل من أفعال النفس، فبالتالي الكف يقع تحت اختيار المكلف، بينما الترك لا يمكن أن يقع تحت اختيار المكلف. لماذا؟ لأن الترك أمر أزلي. شنو معنى الأزلية هنا؟ أن المكلف قبل أن يخلق وقبل أن يوجد وقبل أن تكون سماوات وأرض كان هذا الأمر لا يفعله هذا المكلف، متروك. فلو أمر المكلف بالترك فهذا طلب لتحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال. ما يمكن أن أطلب من شخص أن يحصل، وطبعا هذا في علم الكلام من الأشياء اللطيفة، بعض الكتب الإلحادية القديمة يقول بأن المادة اللي ينكرون الصانع، المادة هي التي أوجدت نفسها. شلون هاي شلون أوجدت نفسها؟ زين، إذا أوجدت نفسها لابد أن تكون في مرحلة متأخرة موجودة كي توجد نفسها، باطل. فبالتالي تحصيل الحاصل شنو؟ محال. ما يمكن أن أقول لشخص زين أنه تارك أقول له اترك. أن اترك يعني ماذا أفعل يعني؟ صحيح؟ تكليف بما لا يطاق، خارج عن قدرة المكلف. بعبارة أخرى، تأثير القدرة في الأمر، القدرة التي نتحدث عنها تؤثر في الأمر متى؟ إذا كانت تحت الاختيار. وأما إذا لم تكن، يعني متعلق القدرة، إذا لم يكن تحت الاختيار لا يؤثر. معنى التأثير أي لا يحرك ولا يبعث، يبقى المكلف ساكنا. بل بعض المكلفين قد يقول هذا المولى ليس بحكيم، شنو طر في الهواء؟ شلون أطير في الهواء؟ إنزين، فإذا هذا يعتبر أنه لغو لأنه خارج عن قدرته. إنزين، هل القدرة تؤثر في الأمر السابق؟ الكل مطبق على أن القدرة لا تؤثر في الأمر السابق. فلو كان هناك شيء في الزمان السابق، هل القدرة الحالية تغير ذلك الأمر الذي قد انقضى وانصرم زمانه؟ لا يمكن. فإذن القدرة تؤثر في الأمر الحالي، الترك أمر سابق. يعني شنو؟ يعني انصرم الزمان، انصرم. فإذن فبما أن الترك لا يقع تحت قدرة المكلف، فلا يصح أن نفسر النهي بطلب ترك الفعل، وإنما لا بد أن نقول بأن النهي هو كف النفس. لماذا؟ لأن كف النفس أمر وجودي وهو واقع تحت اختيار المكلف، فالمكلف يكف النفس عن هذه المحرمات. هذا خلاصة الكلام. هذا التوهم منشأه ماذا؟ منشأه أن الترك الذي هو سابق صحيح أمر أزلي، والمولى لم يطلب إحداث ترك. فرق بينهما، يعني الترك موجود، المولى ما طلب إيجاد الترك، طلب إبقاء الترك. يعني الآن أنا تارك لشرب الخمر، هل يمكن أن أبدل هذا الترك في الآنات القادمة بالوجود؟ بلى ممكن. استمرارية الترك، لاحظوا الآن المكلف يعيش 60 سنة، خب عندما قبل أن أولد أنا تارك لشرب الخمر، بعد أن ولدت أنا تارك لشرب الخمر، بعد التكليف أنا تارك لشرب الخمر، الآن أليس يمكنني أن أبدل الترك بالوجود؟ بالفعل يمكن. فإذن حقيقة النهي استمرارية، يعني إبقاء الترك واستمرارية الترك، لا أنه ماذا؟ تحصيل الترك، لأن الترك حاصل، وفرق بينهما. طيب، على العموم هذا البحث مجرد أنه بحث، يعني هو ساقط من أصله طبعا، بحث فني لكي لا يقع الطالب في أنه متاهة، وهي أنه لا يعرف معنى النهي. بقي شيء أنا ذكرته في الدرس السابق، وهو أنه لو كان معنى النهي هو الطلب لما كان هناك نهي، لكان هناك أمر. صحيح؟ إذن هذا الأمر ماذا قلنا؟ قلنا بأنه بالدلالة الالتزامية يدل على الطلب، وأما بالدلالة المطابقية فهو زجر وردع على الأصح. تذكرون مو طلب الترك، زجر عن الفعل، ردع عن الفعل، وفرق بينهما ليكن في ذكركم. يقول الرابع: ما المطلوب في النهي؟ كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة افعل. طبعا كل خلاف ذكرنا في صيغة افعل ورد أيضا في صيغة لا تفعل، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، والفرق بينهما هو هذا. وإنما اختص النهي في خلاف واحد، وهو أن المطلوب في النهي هل هو مجرد الترك أو كف النفس عن الفعل. والفرق بينهما أن المطلوب على القول الأول يعني الترك أمر عدمي محض، والمطلوب على القول الثاني يعني كف النفس أمر وجودي. لماذا وجودي؟ لأن الكف فعل من أفعال النفس، والحق هو القول الأول أن ماذا؟ المطلوب في النهي هو الترك وليس هو الكف. طيب، ومنشأ القول الثاني، لماذا ذهب القول إلى ماذا؟ الإعراض عن أن المطلوب في النهي هو الترك وقالوا هو كف النفس. منشأ هذا هو أن الترك الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله ليس بمقدور للمكلف، لأنه يعني الترك هذا الترك أو إبقاء العدم، أو بعبارة أخرى لأنه كتب فوق لأنه العدم أمر أزلي خارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به. إذا في شيء في العبارة وقفوني حتى أوضحها أكثر. والمعقول من النهي أن يتعلق فيه الطلب بردع النفس وكفها عن الفعل، وهو فعل نفساني يقع تحت الاختيار. إذن الترك أمر أزلي خارج عن القدرة، هذا خلاصة التوهم، إنزين، وسابق على القدرة. قبل أن يخلق الإنسان، قبل أن يخلق الله سماوات وأرض، الترك موجود، صحيح؟ وعليه فلا تأثير للقدرة في الأمر السابق، ما في قدرة تؤثر في أمور سابقة. زين؟ طبعا كما قلنا أن القدرة تتعلق بالأمر الحالي الآن. أما شخص يطلب مني طلب، زين، أن أفعله في أمر منصر زمانين، هذا لا يمكن، زين، لأن تصرم الزمان وانقضى، فالقدرة لا تتعلق إلا في الأمور الحالية. والجواب عن هذا التوهم أن عدم المقدورية في الأزل على العدم، كتب فوقها، ثابت، يعني صحيح. هذا احنا ما نناقش فيه، هذا ما نقول أنه لا هو قادر على العدم الأزلي، العدم الموجود في الأزل، لا، ما يمكن. لا ينافي المقدورية بقاء واستمرارا. أنت خلاصة الإشكال مالك والتوهم أن العدم أمر أزلي لا يقع تحت القدرة، نقول صحيح، لكن ما هو المطلوب في النهي؟ إبقاء هذا العدم، لأنه يمكن أن يتبدل في الآنات المتقدمة، الآنات المستقبلية، بالوجود. الآن الشخص لا يفعل المحرم، وكان لا يفعل المحرم في السابق، بعد يوم يمكنه أن لا يبقي ذلك العدم ويحوله إلى ماذا؟ إلى وجود. فبالتالي المطلوب أنه، يعني بعبارة أخرى أوضح، أن المولى يقول أيها المكلف استمر في ماذا؟ ترك المحرم. فالمطلوب هو الإبقاء والاستمرار، إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، كما أن الأمر، إيجاد الأمر تحت مقدور المكلف إيجاد الفعل، إبقاء العدم أيضا تحت قدرة المكلف. بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود، واضح؟ يعني كما أن الوجود إيجاد الشيء، زين، أمر مقدور للمكلف بطبعه، بطبعه طبعا بالنسبة لأفعال المكلف الاختيارية، أيضا إبقاء العدم. مثلا شخص لنفرض أنه لا يأكل العسل الآن، لا من باب المحرمات، ولكنه يريد أن لا يأكل العسل، لم يأكل العسل. الآن لو شخص يقول له أنت تارك لأكل العسل، يقول نعم إلى أن أموت، بس إلى أن أموت بعد زمان المستقبل ما أتى، لكن هو ناوي لماذا؟ لإبقاء هذا النوع من الترك إلى أن يخرج من الدنيا، وهو، وهذا واقع تحت قدرته بطبع العمل، واقع تحته. وإلا لو كان العدم غير مقدور بقاء لما كان الوجود مقدورا. هذه شنو معنات العبارة؟ شوفوا، لو قلنا بأن الأفعال، بالنسبة للأفعال، الترك غير موجود، يعني غير مقدور، عفوا، الترك غير مقدور، فنقول الإيجاد غير مقدور. لماذا؟ تلتفتون إلى هالنقطة؟ لأن الإيجاد والترك، لا، الإيجاد والترك فعلين للمكلف من الأفعال الاختيارية، فإن كان أحدهما غير مقدور فالآخر بالملازمة غير مقدور. لاحظوا اي احسنتم. فبالتالي ان قلت بان هذا غير مقدور في جهة النهي نقول في جهة الامر الايجاد ايضا غير مقدور، لانهما امرين متلازمين لا ينفكان. يعني افعال المكلف في جهة الايجاد مقدورة وفي جهة الترك مقدورة. ان قلت في جهة الترك غير مقدورة نقول لازم ذلك في جهة الإيجاد أيضا غير مقدورة. فإن المختار القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. أقول كتبوا يمها العبارة، المتوهم اعتقد بأن القدرة مسلوبة على الترك إنزين وخارجة عن مشيئة المكلف، وهذا يخرجه عن كونه مختارا. فإن خرج عن كونه مختارا فلا فرق في جهة العدم وفي جهة الوجود. أنت جبت لنا الآن جهة من الجهات تخرج المكلف عن القدرة، فإذا هو غير مختار. فإذا غير مختار لا فرق بين هذه الأفعال العدمية وبين هذه الأفعال الوجودية. والتحقيق أن هذا البحث ساقط من أصله، فإنه ليس معنى النهي هو الطلب، فإنه كما أشرنا إليه فيما سبق ليس معنى النهي هو الطلب حتى يقال أن المطلوب هو الترك أو الكف. عرفت الآن؟ الآن هدم البحث من أصله. ماكو نزاع أنه هل المطلوب في النهي هو الترك أو كف النفس، أصلا هو مو طلب هو ردع.
حتى الكف يعني أصلا من السابق النفس كانت
تسفين بعاص
كاف يعني.
لا، إذا طلب المولى من العبد أن يكف النفس مثلا عن التدخين مثلا، عادة كف النفس يكون من أفعال النفس الاختيارية، من أفعال النفس الاختيارية وهو أمر وجودي. فرق بينهم يعني
ما يصير نفسه.
لا لا لا، الكف أمر وجودي، ذاك أمر عدمي. مشكلة العدم الأزلي أنه موجود. يعني مثلا أحيانا يجيبون هذا في الخاص والعام، سيأتي الكلام عنه، وهذا البحث فيه من مباحث العام والخاص، أن الأعدام السابقة على الوجود، لأن الوجود لابد أن يكون مسبوق بالعدم. يعني كان الله ولم يكن شيء، ما كان أكو في ساحة الممكنات، ما كان أكو شيء، فإذا هو عدم، لكن عدم بالنسبة إلى الممكن، ليس عدم مطلق في مقابل الوجود المطلق. هذا سيأتي في بحث الكلام. هذا العدم من زمان موجود لأنه ماذا؟ لم تكن هناك ممكنات. فإذا فرضت أنت بأنه لم تكن هناك ممكنات، فإذا كل لوازمها شلون سالبة بانتفاء الموضوع، كل لوازمها يعني هو لم يكن يشرب الخمر، شلون عيسى ابن مريم لم يأكل ولم يشرب، ولا أبو عيسى ابن مريم،
أبو عيسى
إيه لأنه أو شريك الباري مثلا، هذه قضايا تأتي في الأعداء. أما كف النفس لا، كف النفس أمر وجودي. لماذا هذا البحث ساقط من أصله؟ لأن أصلا ليس أنتوا تنازعتوا في شيء بناء على أن هل المطلوب هو الترك أو كف النفس؟ ما في مطلوب أصلا، واضح؟ إيه. حتى يقال إن المطلوب هو الترك أو الكف، وإنما طلب الترك من لوازم النهي كما تقدم، كنا بالدلالة الالتزامية مو بالمطابقية. ومعنى النهي المطابقي هو الزجر والردع وليس هو طلب. نعم، الردع عن الفعل يلازمه عقلا طلب الترك. فإحنا مو قادرين نفكك بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية. بمجرد أنه يقول لك مثلا لا تشرب الخمر، قال المولى يطلب ماذا؟ ترك شرب الخمر أو عدم شرب الخمر. هذا قاعد ينتقل إلى دلالات التزامية، ما قاعد يأخذ في الدلالة المطابقية. الدلالة المطابقية للنهي ما فيها مطلوب، يعني لا يوجد أنه طلب من المولى، يوجد ردع من المولى، وفرق بينهم، واضح؟ كما أن البعث نحو الفعل في الأمر يلزمه عقلا الرد عن الترك. هذا أيضا لما مثلا إنسان يقول الله سبحانه وتعالى أنزين مثلا خلنا نفرض هكذا أمر بعدم ترك الصلاة، الله ما أمر بعدم ترك، الله أمر بالإتيان بالصلاة، قال بس اللي يترك الصلاة مو حرام؟ إيه نعم حرام، ما نقول، بس لا تقول أن المولى عند طلب اسمه عدم ترك الصلاة، ما عندنا كذي يعني هذا شيء. ولهذا تشوف على ألسنة العوام أحيانا لما تيجي تقول له هذا الأمر مستحب يقول يعني تركه مكروه، نقول له لا احنا ما قلنا تركه مكروه، نقول هذا الأمر مستحب، عرفت شنو؟ أو نقول هذا الأمر واجب يقول يعني تركه حرام. شوف ينتقل إلى دلالات التزامية على طول. ولهذا يخلطون بين قضية الجواز وعدم الجواز كثيرا كثيرا، حتى أحيانا في بعض الكلمات يقول لا يجوز، نقول ما عندنا دليل لا يجوز، عندنا دليل يجوز، نعم لازمه أنه لا يجوز، فالدليل المجوز زين بالدلالة المطابقية هو دليل مجوز لا أكثر، نعم لازمه أنه لا يجوز الترك مثلا. إذن والأمر سهل، فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا، فلا موقع للحيرة والشك في أن الطلب في النهي يتعلق بالترك أو الكف. انزل. الخامس دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار. هذا البحث نقرأه لماذا؟ لأنه تقدم في صيغة افعل، في أنه طبعا لابد أن نبين شيء واحد أنا بينته في الدرس السابق الآن أبينه. قلنا فيما سبق بالأمس قلنا بأن الأمر مأخوذ على نحو ماذا؟ صرف الوجود. لا صرف الوجود، الأمر صرف الوجود. ما معنى صرف الوجود؟ وهذا طبعا يسبب مشكلة. صرف الوجود أنه يتحقق بالوجود الأول. لماذا؟ لأن الأمر يتعلق في الطبيعة، والطبيعة ماذا؟ تتحقق بفردها، فرد من أفرادها. فمثلا لو قال المولى أقم الصلاة، الآن ما نبي أقم الصلاة، خلينا نجيب مثال عرفي. لو قال المولى ائتني بالماء، اجى العبد وجاب له الماء، الآن تحقق الامتثال والمولى خلينا نفرض ارتوى من هذا الماء وسقط الأمر. الفرد الثاني هل هو أيضا محقق للطبيعة؟ لا، لأن الطبيعة تحققت في ضمن فردها الأول. زين، فلو نفرض أنه ترك الإتيان بالفرد الأول في الآنات الأولى باعتبار أنه أكو زمان، فهناك أفراد طولية في الزمان، ترك الساعة الأولى والساعة الثانية ثم أتى بالماء، خلنا نفرض أنه الفرد الثالث، يتحقق الامتثال؟ نعم يتحقق الامتثال. فإذا الأمر مأخوذ على نحو صرف الوجود، عبر عنه يتحقق ويسقط بالوجود الأول. أما النهي فمأخوذ على نحو مطلق الوجود. مطلق الوجود يعني المولى لا يريد أن يتحقق في الخارج فرد من أفراد المنهي عنه. ولهذا في الآية لا ينال عهدي الظالمين، هذه الآية يقول متى يتحقق الظلم؟ بفرد واحد. لو تحقق فرد واحد يقول بعدين تاب، كل واحد تاب، لكن المشتق ماذا؟ أعم ممن تلبس وممن انقضى، يصدق أنه ظالم، فبالتالي لا يصلح للإمام من ظلم نفسه مرة واحدة. لنفرض مرة واحدة شرب الخمر، هذا لا يصلح. الله يقول هذا لا ينال عهدي، اللي هو العهد عبر عنه بالإمامة. إذن النواهي أخذت على نحو مطلق الوجود، أي المولى لا يرضى بتحقق فرد من أفراد المنهي. ولهذا لو تحقق فرد حقق المنهي، يعني يصدق أنه هذا شارب للخمر، بفرد واحد يصدق شارب للخمر، بفرد واحد يصدق أنه زان، وإن كان قبل ذلك تارك للزنا وبعد ذلك تاب عن هذا الفعل ولكن حققه في ضمن فرد واحد فيصدق. على العموم احنا بحثنا ترى مو بالتوبة ولا يجوز حتك ستر التائب وان التوابين انه احباب الله وان الله يحب التوابين ويحب الله، هذا بحث اخر، احنا كلامنا في اصول الفقه. هذا هو الفرق بين الامر والنهي. اما من جهة دلالة الامر على انه المرة والتكرار، دلالة النهي له لا يدل، لا يدل، غاية الامر يدل على اصل الطبيعة المطلوب. المرة والتكرار إنما تأتي من أدلة أخرى. نطبق هذا المقدار. يقول اختلفوا في دلالة صيغة النهي على التكرار أو المرة كالاختلاف في صيغة افعل. أقول هذا الكلام، هل لا تشرب الخمر، يعني هكذا نريد أن نصور الكلام، لا تشرب الخمر مثل لا تصلي، لا تشرب الخمر البعض قال يدل على التكرار، يعني شلون؟ يعني الآن لا تشرب وفي الآن الآخر لا تشرب وفي الآن، هي بنفسها لا تشرب الخمر تدل على تكرار الترك وإبقاء واستمرار الترك، فتدل على لا أنها على المرة، لأنه لو كانت على المرة لاحتاج في المرات القادمة إلى نهي جديد. والحق هنا ما قلناه هناك بلا فرق بين الأمر والنهي، فلا دلالة لصيغة لا تفعل لا بهيئتها ولا بمادتها على الدوام والتكرار ولا على المرة، وإنما المنهي عنه في صيغة لا تفعل صرف الطبيعة المعبر عنها بمطلق الوجود، كما أن المبعوث نحوه في صيغة افعل صرف الطبيعة المعبر عنها بصرف الوجود، غير أن بينهما فرقا من ناحية عقلية في مقام الامتثال. انزين، شنو هو الفرق بينهما من الناحية العقلية في مقام الامتثال؟ يقول فإن امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة، ولا يكون ذلك إلا بترك جميع أفراد الطبيعة، فإنه يعني فإن المكلف لو فعل الطبيعة مرة واحدة ما كان ممتثلا، يعني لا يصدق أنه ممتثل. وأما امتثال الأمر فيتحقق بإيجاد أول وجود من أفراد الطبيعة، ولا تتوقف طبيعة الامتثال على أكثر من فعل المأمور به مرة واحدة. إذن خلاصة الكلام بأن الأمر والنهي صيغة الأمر وصيغة النهي لا تدل على المرة والتكرار، غاية الأمر تدل على الطبيعة، والفرق بينهما أن الأمر يدل على طلب صرف الطبيعة والنهي يدل على ترك مطلق الطبيعة. وليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين ودلالتهما، تقدم بأنه الدلالة ليست دلالة وضعية، بل ذلك مقتضى طبع النهي والأمر عقلا. يعني شنو طبع الأمر والنهي عقلا؟ العقل عندما يقول المولى ائتني بالماء والعبد امتثل وأتى بكأس الماء، العقل يقول ماذا بعد تحقق الامتثال؟ شنو نقول؟ أنه أجزأه، هذا الإجزاء إجزاء عقلي، يعني حقق المأمور به في ضمن هذا الفرد فأسقط الطبيعة. في جهة النهي كذلك، هذا تارك لهذا الفعل، المولى قال له لا تخرج من القصر وهو لا يخرج، فهو لم يأتي بفرد من أفرادها، وهذا الإجزاء إجزاء عقلي، يعني بمعنى أنه حقق جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها إن وفقه الله. تنبيه، لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلفون ذكره من بحثي اجتماع الأمر والنهي ودلالة النهي على الفساد، لأنهما داخلان في المباحث العقلية كما سيأتي، وليس هما من مباحث الألفاظ، وكذلك بحث مقدمة الواجب ومسألة الضد ومسألة الإجزاء، ليست من مباحث الألفاظ أيضا، وسنذكر الجميع في المقصد الثاني المباحث العقلية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.